بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكلمتنا اليوم حول بعض أقوال أبي بكر رضي الله عنه الصديق، صديق هذه الأمة. والكلمات أو كلام العلماء هو عبارة عن حكم وفوائد يستفيد منها طالب العلم. ومن كلام الشعبي النافع قوله رحمه الله: لو أن رجلا رحل من أقصى الشام إلى أقصى اليمن رأيت أن رحلته قد ضاعت. يعني لو أن الإنسان رحل رحلة من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فقط ليستمع كلمة واحدة ينتفع بها لما كان ذلك كثيرا. فكيف إذا كانت هذه الكلمة من كلام خيار السلف أئمة الدين؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله.
الحكمة أو الكلام لأبي بكر مثلا أو غيره هي عبارة عن حكم وفوائد يستفيد منها الإنسان. والحكمة كلام يسير لكنه مشتمل على فوائد عظيمة، مثل جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام التي يستفيد منها الإنسان. كذلك هؤلاء العلماء الذين أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام واستفادوا منه وأخذوا من كلامه الحسن، فتكلموا بكلام قليل لكنه جليل الفائدة عظيم النفع. أبو بكر رضي الله عنه له كلمات كثيرة، ولا يحتاج في هذا المقام أن نتكلم عن فضل أبي بكر ومنزلته ودرجته من الإسلام، فهذا معروف لدى العامة والخاصة. حتى اليهود والنصارى يعرفون أن أبا بكر هو خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مقامنا اليوم هو مقام تذكير وذكر شيء من فوائد أبي بكر رضي الله عنه وبعض أقواله. يقول أبو بكر رضي الله عنه: إن الله قرن وعده بوعيده ليكون العبد راغبا راهبا. ما معنى هذه الكلمة إن الله قرن وعده بوعيده؟ نلاحظ أننا إذا قرأنا القرآن وجدنا أنه في آيات كثيرة أن الله عز وجل يذكر الوعد والوعيد، كما قال سبحانه وتعالى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فتجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرغبة والرهبة، كما تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر مثلا الجنة ثم يذكر النار، يذكر الجنة ما فيها من النعيم المقيم وغير ذلك، ثم يذكر النار ويخوف منها. لماذا؟ لأن في هذا تخويفا للناس وترغيبا لهم في الخير. قرن وعده بوعيده، الوعد بالخير والجنة والثواب. في شيء؟ عفوا. يقول إن الله قرن وعده بوعيده، الوعد والوعيد هما يعني يعبران عن الخوف والرجاء. الإنسان يعبد الله عز وجل بماذا؟ بالخوف والرجاء. الخوف والرجاء مثل جناحي الطائر، لا يستطيع الطائر أن يطير إلا بجناحين، جناح واحد لا يستطيع أن يطير. كذلك الإنسان يعبد الله عز وجل بخوفه ورجائه، والرأس هو محبة الله سبحانه وتعالى. ماذا يقدم الإنسان؟ هنا أبو بكر رضي الله عنه قال قرن هذا بهذا، فيحتاج الإنسان إلى أن يعني يساوي بين الأمرين، أحيانا قد يغلب أحدهما وأحيانا قد يغلب الآخر. ولذلك اختلف العلماء لماذا يعني يغلب، أيهما يغلب، الخوف أو الرجاء؟ فقال بعض العلماء يغلب الخوف في حياته ويغلب الرجاء عند مرضه وخوفه على الوفاة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا أن سلعة الله الجنة، ألا أن سلعة الله غالية، ألا أن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، يعني الذي يخاف من عدو ماذا يصنع؟ يسري في الليل لا يبات وينام، تجده خائف فيواصل الليل ساعاته بعضها أثر بعض حتى يصل للمكان الذي يريده. كذلك هذا الخائف في الدنيا تجده يخاف من عقاب الله عز وجل، فماذا يصنع؟ تجده يجد ويجتهد في الأعمال الصالحة، يجد ويجتهد في فعل البر حتى يدركها الشيطان فيوقع في الأعمال السيئة، تجد يجد في هذا الباب. فقال يغلب جانب الخوف من هذا الباب. وإذا حضرته الوفاء أو مرض فإنه يغلب جانب الرجاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، كما جاء في حديث جابر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليالي يقول هذه الكلمة. معناه أن الإنسان في أواخر حياته يعني يغلب جانب الرجاء طمعا في فضل الله سبحانه وتعالى. وقيل يغلب جانب الخوف عند فعل المعصية فيخاف من الله سبحانه وتعالى، وجانب الرجاء في جانب المعصية عند فعل المعصية أن الله يغفر لك ذنوبك، فيكون بين هذين الأمرين. ويقول علماء أنك لا تغلب أحدهما يعني دائما، لأن هذا قد يضرك في عملك، وإنما تعمل بهذين الأمرين، قد تغلب أحدهما في وقت والآخر في وقت. لكن كل إنسان يغلب أحدهما ثم يتجاوز في هذا الجانب ويغلو، هذا يدفع إلى ضلاله. فالذين غلبوا جانب الخوف الخوارج، دفعهم إلى الغلو وإلى التكفير، لأنهم عظموا جانب خوف الله عز وجل وعظموا جانب الذنوب وجعلوها عظيمة ثم فخموا منها حتى جعلوا فعلها كفر. وضد هؤلاء المرجئة الذين يعني غلبوا جانب الرجاء، فتجد الواحد منهم يكسل في العمل الصالح، وتجد الواحد منهم يقول الله غفور رحيم، ثم تجده يفعل المعاصي والذنوب اعتمادا على أن الله عز وجل غفور رحيم. وإنما المؤمن بين هذين الأمرين، يعمل بجانب الخوف ويعمل بجانب الرجاء. وذلك يقولون: من عبد الله بالخوف كان حروريا، ومن عبد الله بالرجاء فقط كان مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة كان زنديقا، ومن عبد الله بهذه الثلاث كان مؤمنا موحدا. يعني تعبد الله عز وجل بماذا؟ خوفا منه، خوفا منه ورجاء في فضله ومحبة له سبحانه وتعالى. الزنادقة يقولون أننا نعبد الله محبة فيه فقط، لا خوفا من ناره ولا رجاء في جنته، وهذا زندقة. فذلك تجدهم يتركون الأعمال ولا يعملون شيء من الصالحات، ولا يخافون من عقاب الله ولا يرجون رحمته. وهذا خلاف صفة المؤمنين الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، ذكر الأنبياء أنهم يخرون الأذقان يبكون. فالأنبياء يخافون ويخرون الأذقان ويبكون ويزيدهم خشوعا، فهذا دليل على أن الإنسان يخاف ويرجو، لا يخاف فقط ولا يرجو فقط. كذلك في أمور الدنيا هذا الأثر لا نستخدمه فقط في ديننا، حتى في دنيانا إذا أردنا أن نعلم أبنائنا ونحثهم على صلاة أو فعل طيب، ماذا نصنع؟ نرغبه ونرحبه، نرغبه في الخير، فنقول أن هذه الصلاة أجر عليها كذا وكذا وكذا، وإذا صليت أعطاك الله من حسنات كذا، إذا ذهبت إلى المسجد كل خطوة فيها حسنة وتمحو سيئة، وإذا صليت مع جماعة لك كذا وكذا، ويعطيك الله من الحسنات، فنرغبه. ونقول إذا تركت الصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الفعل، نرحبه. كذلك في كل أمور الدين وأمور الدنيا نفعل هذا مع أبنائنا وبناتنا، نرغبهم في العمل الصالح ونرحبهم من العمل السيء. أيضا من أقوال أبي بكر رضي الله عنه، في أقوال أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يأخذ بلسانه فيقول: هذا الذي أردني الموارد. هذه أيضا كلمة نافعة وكلمة عظيمة من الصديق رضي الله عنه. اللسان يا أخوان جرمه صغير، فهو من أصغر أعضاء الجسد، لكن جرمه كبير، قد يهلك الإنسان وقد يولد موارد الهلاك. بكلمة واحد يدخل الإنسان في الإسلام، وبكلمة واحد يخرج من الإسلام. كلمة واحدة قد تكون سببا في رضا الله عز وجل عنه، وكلمة واحدة قد تكون سببا في سخط الله عليه، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل يتكلم بالكلمة، يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في قعر جهنم. وفي بعض الأحاديث ما بين المشرق والمغرب، يعني كلمة واحدة قد تكون سببا في دخوله في أعظم الإثم ودخوله في النار، وكلمة واحدة قد تكون سببا في رفعته عند الله عز وجل ودخوله الجنة. أحيانا تأمر إنسان بخير فيهتدي بهذه الكلمة، فيكون هذا الرجل حسناته التي يفعلها بسبب كلمتك. انظر ماذا يأتيك من الثواب بسبب كلمة واحدة. قد تقول مثلا تنصح أو تعظه فيتعظ ويترك ما هو فيه من المعاصي ويصلي ويتوب الله عليه، ثم هو يعلم أبنائه وبناته الصلاة ويعلمهم الدين فيدخل هو الجنة بسبب كلمتك، ثم يبقى أجرك على الله بسبب كلمتك لهذا الرجل، وأجرك في أبنائه وأبناء أبنائه. وأحيانا ضدها، أحيانا إنسان يأتي فينهى عن الصلاة أو ينهى عن البر أو ينهى عن العمل الصالح، فتجد يأخذ إثم هذا النهي وإثم من يتبع هذا الرجل وإثم من يتبعه، كما قال الله جل وعلا: ليحمل أوزارا كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يعني إنسان يأخذ وزره ووزر من تبعه على هذا الأمر إلى قيام الساعة، نسأل الله عليه وسلم. فلذلك هذا اللسان أمر عظيم، أمر عظيم. صديق رضي الله عنه ما يمسك لسانه يقول هذا الذي أوردني الموارد، ما قال هذا الأمر عبثا، وإنما قاله لعلمه ومعرفته بخطر اللسان. كلمة قالها بعض الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا معه للجهاد وقالوا كلمة واحدة في النبي وأصحابه، قالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل فيهم آيات تترى إلى قيام الساعة، قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بكلمة واحدة خرجوا من دين الإسلام. فالإنسان دائما يحرص على أنه يمسك لسانه. كثير من الخير والصلاح تجده يمسك عن أكل الحرام ويتورع عن الحرام ويبتعد عن أكل الحرام، لكنه لا يتورع عن الغيبة ولا النميمة ولا الكذب ولا الفحش ولا الكلام السيء. وذلك تجد آفات اللسان كثيرة جدا، لكنه تجده لا يتورع عنها. بعض الناس تجد ظاهره استقامة لكنه لا يتورع عن الكذب على الناس والافتراء عليهم. تجد يقول فلان يفعل كذا ويقول كذا افتراء عليه وكذبا عليه، ثم هذا المسكين يسمعه فينشر عن ذاك الرجل أنه يقول بكذا أو يفعل كذا وهو لم يتأكد ولا يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في مؤمنين ما ليس فيه أسكن الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ردغة الخبال عصارة أهل النار. من قال في مؤمنين ما ليس فيه أسكن الله ردغة الخبال. وأعظم من هذا أن يأتي إنسان مثلا في مواقع التواصل أو في الصحف أو المجلات أو القنوات الإعلامية فتجد يفتري على فلان وهو يعلم ويكذب، نسأل الله عافيته والسلامة، ويمارس هذا دائما فتجد يفتري ويكذب ويتقول من غير ورع ولا تدين، نسأل الله عافيته والسلامة. يقول عليه الصلاة والسلام أنه رأى فيما رأى في النار أناسا يعذبون، يؤتى ب يعني مثل الكلو فيضع في فمه ثم يجرجر أو يشرشر إلى قفه، وعينه إلى قفه، ثم يعود إلى جنبه الآخر إلى قفه. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. كذب له كذبة لكن تبلغ الآفاق. احرص بارك الله فيك، تغرد لك في تغريدة تفتري على مسلم تحاسب عليها عند الله يوم القيامة، يقرأها الآلاف أو يأخذها الآلاف تحاسب عليها عند الله عز وجل يوم القيامة. لك تورع في لسانك أنك لا تقول شيء إلا متأكد منه، ولا تنشغل بشيء إلا يكون نافع لك. أما تطلق اللسان هكذا فاللسان كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له معاذ يا رسول الله وإنما أخذنا بما نقول، قال ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أنت الذي يكب الناس في النار يوم القيامة على وجوههم ما هو؟ حصائد ألسنتهم. هذا ثمر ما زرعت. ما الذي زرعت؟ زرعت الكلام، زرعت ثم حصد يوم القيامة آثام لا حد لها. وذاك الإنسان يعني يكف لسانه إلا من خير، كما يقول بعض السلف يا لسان قل خيرا تغنم واصمت عن شر تسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في فن اسمه فن الصمت، كان السلف يتعلمون الصمت كما يتعلمون الكلام. الآن سلوك دورات كيف تتكلم كيف تخطب كيف تفعل صح، لكن ما في دورات كيف تصمت. تجد الإنسان يدخل في مجلس، المجلس هذا فيه غيبة ونميمة، يدخل على طول معهم في الغيبة والنميمة. إذا ما دخل في الغيبة والنميمة أخي أنت ما تعرف أنت فيك شيء، صار هو المسكين المشتوم المنتقص. يدخلون في عالم السياسة يخوضون معه، إذا ما سبيت وشتمت واتهمت هذا أنه يسرق وهذا ينهب وهذا كذا، وإلا أنت فيك وفيك وفيك وطلعت أنت الغلطان وأنت الذي تعاب وأنت الذي تشتم. مع أن الواجب عليهم إذا اتهموا شخص، هم الآن أصبحوا قضاة، قال لك هذا حرامي وقضى فيه خلاص انتهى الأمر، حكم فيه الحكم النهائي إنه لص وحرامي، ولا سألته ما دليلك؟ ما أتى بالدليل واحد، قالوا وقيل وفي الصفحة الفلانية ذكر كذا وفي تويتر ذكر كذا، هذا مئة أدلة. القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. إنسان قضى بغير علم هذا في النار كما يقول عليه الصلاة والسلام. في ذاك الإنسان لا يأخذ مع الخائضين ولا يتكلم مع المتكلمين، يتعلم الصمت. ابن أبي الدنيا رحمه الله له كتاب اسمه آداب الصمت، مو آداب الكلام لا، آداب الصمت، كيف تحفظ لسانك وتسكت ولا تتكلم إلا لحاجة، إن كان في حاجة تتكلم، ما في حاجة أصمت. وذلك حتى الجاهل الزين له الصمت مو الكلام. الصمت يا أخوان ستر للجاهل ووقار للعالم. حس معنى هذا أن كل مجلس تدخله تثرثر من أول ما تدخل إلى أن تخرج؟ لا، وإنما تتكلم للحاجة. إن لم يكن ثمة حاجة فإنك تمسك لسانك ولا تتكلم إلا بخير. ومن أقواله رضي الله عنه أنه سئل يوما: هل شربت الخمر؟ يعني في الجاهلية. فقال: ما شربت الخمر. قال: معاذ الله. فقيل له: لماذا؟ يعني لماذا تقول أعوذ بالله؟ والجاهلية تعرفون كانوا يمدحون الخمر ويشربونها أكثر من مدحهم للماء وللعسل وللبن. تجد في أشعار العرب مدح للخمر يعني يتغنون فيها صباح مساء. فلما قيل لي: شربت الخمر في الجاهلية؟ يعني قال: أعوذ بالله. قيل له: لما؟ قال: أصون عرضي وأحفظ مروءتي. يقولون في الجاهلية عامة ما شربوا الخمر إلا أبا بكر وعثمان، ما شربوا الخمر. ولذلك لما قيل للأحنف بن قيس رحمه الله كما قال هنا أبو بكر: لماذا لا تشرب الخمر يعني في جاهليتك؟ قال: معاذ الله أن أصبح حكيم قومي أو سيد قومي وأمسي سفيهها. الخمر أم الخبائث كما قال عليه الصلاة والسلام. والخمر تعرفون حكمها، ولا يحتاج إنسان يخوض في حكم الخمر، وهذا شيء تعرفونه. لكن هذه مصيبة قد ابتلي بها بعض الناس هداهم الله، يشربونها يتساهلون فيها. الخمر أم الخبائث. النبي عليه الصلاة والسلام من خبث الخمر لعن فيها 10، حتى الذي يحملها ملعون، فقط حملها ملعون، اللي يبيعها ملعون، اللي يعصرها ملعون، اللي يشتريها ملعون، كل من ساهم فيها ملعون. فكيف بمن يشرعها في البلاد ويبيحها للعباد ويأذن بها في بلاده؟ لا شك أن هذا أشد لعنة صحابته والسلام. فهي من أعظم الكبائر، وهي أم الخبائث، لأنها تفسد الدين وتفسد العقل وتفسد المروءة وتفسد العرض وتفسد المال. والإسلام جاء بحفظ الضروريات 5، وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال. والخمر جاء بإفساد هذه 5. فتجد أن الخمر يفسد الدين لأنه من كبائر الذنوب. وقد يقع الإنسان شارب الخمر في الكفر والسجود لغير الله وسب الله، وهذا كثير من صحابة والسلامة. وقد يفسد الخمر يفسد العقل، فتجد الإنسان يصبح مثل السبي يضحك به الصغار والنساء والسفهاء بسبب شرب الخمر. وقد يفسد المال، لأن يصرف ماله على هذه المشروبات حتى يتدين ويعني يدفع الديون على ظهره بسبب هذا الأمر. وقد يفسد حتى نفسه، فكم من إنسان شرب الخمر ثم خرج في زيارته فهلك، أو سقط فهلك، أو غير ذلك. وكم من أناس شربوا الخمر فتقاتلوا فيما بينهم. وقد يفسد العرض، نسأل الله عافيته والسلامة. فكم من إنسان باع عرضه لأجل مال، لأجل الخمر، نسأل الله عافيته والسلامة. وكم من إنسان وقع على محارمه بسبب الخمر. لذلك الإنسان يحذر العامة والخاصة من هذه التي أم الخبائث. سموها أم الخبائث لأنها تحمل على كل هذه الأمور. قد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن رجل ذكر قصة رجل كان حسن الوجه، دعته امرأة كانت تريد أن يفعل بها الفاحشة، فدعته ليشهد، ما دعته للفاحشة، احتالت عليه. فدخل، كلما دخل بابا أغلقه، دخل الباب الثاني أغلقه خلفه، والثالث أغلقه خلفه، حتى دخل فوجد امرأة وجارية وطفلا وخمرة. فقالت: إما أن تفعل بها، وإما أن تقتل الطفل، وإما أن تشرب الخمر، ولا ما تخرج. الآن هو نظر أي المصائب أقل، شرب الخمر، رأى أن ضرر شرب الخمر على نفسه فقط، لكن القتل فيه اعتداء على نفس وإزهاق روح، والزنا فيه أيضا اعتداء على نفس واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد، فيقع كلا الطرفين في فعل الفاحشة. قال: الخمر أهون، فشرب الخمر، ثم قال: اسقوني أو زيدوني، فشرب حتى ذهب عقله، فقتل الغلام ثم زنى بالمرأة. وذلك يقول عثمان رضي الله عنه: فاتقوا الخمر فإنها أم الخبائث، لأنها تحمل على كل سوء، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان يا أخوان يعني يحذر العامة والخاصة، لأن هذا بلاء وقع فيه حتى صغار السن، شباب صغار في سن الزهور كما يقال، يقعون في شرب الخمر، أحيانا يسافرون لأماكن بعيدة، وأحيانا يكون في أماكن قريبة يقعون فيها في شرب الخمر ويرتكبون هذه المعصية الكبيرة. ومن أقواله رضي الله عنه النافعة أنه قال: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، ثلاث من كنا فيه كنا عليه: البغي والنكث والمكر. ثلاث من كنا فيه كنا عليه: البغي، إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والمكر، المكر ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، والماكر يعود مكره عليه. البغي يتجاوز على الناس في الظلم والكذب والافتراء على الناس، هذا بغي، وهي من الصفات القبيحة التي يتصف بها المسلم، وإنما هذه من صفات أهل الفجور والفسق، تجري يبغي على الناس ويظلم ويعتدي، والله سبحانه وتعالى يكره البغي، وذلك لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي، لأن الله لا يحب البغي ولا يحب الظلم. وهذا قد يقع من الناس، أحيانا الإنسان يأخذ يعني يكون عنده مال أو يكون عنده منصب أو جاه، فتجري يبغي على الضعفاء ويظلمهم ويتجاوز عليهم، ظنا منه أن هذا المنصب يسمح له في الاعتداء على الضعفاء وأخذ حقوقهم. هذا لا يجوز، سواء كنت إماما للمسلمين وليا أو تقدر أو وزير أو مدير أو كنت من أحد الناس، البغي هذا يعود على صاحبه يكون سببا في هلاكه، عافانا الله وإياكم. والثاني النكث، ينكث العهود، هذا من خصال أهل النفاق، ينكث، وذلك قال عليه الصلاة والسلام في صفات المنافق، قال وإذا عاهد غدر، يعاهد الناس فيغدر، فينكث عهودهم ولا يفي لذي عهد بعهده، فهذا من كبائر الذنوب ومن خصال المنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث آية المنافق ثلاث، وفي حديث آخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. الثالثة المكر، المكر أن يكون ماكرا يمكر بالناس، تجد صاحب مكر وكيد وخداع وتلاعب، تجد أن الناس يعني ينفرون منه بسبب أنه معروف، هو عند نفسه أنه ذكي وعبقري وأنه يستطيع أن يتلاعب على الناس، لكن هو في حقيقة نفسه خبيث ماكر، الناس تتجنبه اتقاء شره. وهذه ثلاث خصال بعض الناس يظن أنها من الذكاء وأنها من الحكمة، فتجد يعني ينكث يتحايل يخادع يمكر يبغي على الناس ويظن أنها من عقله وحكمته، وهذا غير صحيح، وإن هذه من خصال النفاق وخصال الفجرة وليست من خصال المؤمنين، وإنما المؤمن هين لين سهل ينقاد ولا يخدع ولا يمكر ولا يعرف الخداع ولا يرضى به، وتجده متواضع لا يبغي على الناس ولا يظلمهم. فلذلك قول أبي بكر رضي الله عنه ثلاث من كنا فيه كنا عليه، يعني لو قدر أن أتاك الشيطان فاتصفت بصفة منها اعلم أن هذه الصفة ستكون عليك في يوم الأيام، ستكون سببا في هلاكك ودمارك. المقالة كم مضى الوقت؟ طيب، المقالة الأخرى من مقالاته رضي الله عنه قال أيها الناس إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. الكذب من خصال المنافقين كما تقدم في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخرى فإذا أتوا من الخان. والكذب من أقبح الخصال التي يتصف بها الرجال، بل كانوا يترفعون على الكذب حتى في جاهليتهم، كما في قصة أبي سفيان مع هرقل لما قال أنه لولا أن أخشى أن يعهد عني الكذب لكذبت على محمد، فما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كانوا يترفعون على الكذب حتى على خصومهم يترفعون عن الكذب. ولذلك البدعة على قبحها، البدعة أكبر ولا المعاصي أكبر؟ البدعة أعظم من كبائر الذنوب، لكن مع ذلك إذا كان مبتدع صادقا يروي الأحاديث يروى عن الأحاديث للحاجة للضرورة، لا حرج في رواية الحديث عنه للحاجة، مثلا ما يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، لا يعرف من طريق غيره، يروى عنه مدام صادقا. لكن الكذاب، الكذاب لو كان من أهل السنة، لو كان من السنة ما يروى حديثه أبدا، يطرح حديثه ويوضع في الكذابين والذين حديثهم موضوعة. انظر إلى أن انظر إلى كون الأئمة وعلماء الحديث جعلوا الكذب أقبح من هذه الجهة من البدعة، يدل على ماذا؟ أن الكذاب هذا غير مرضي وغير مقبول، ولذلك ما يأخذون العلم عن الكذاب. الشخص اللي دائما يكذب ويفتري ويتمرس الكذب هذا ما يأخذ عنه العلم ولا كرامة، العلم ما يأخذ عنه، إن هذا كذاب يفتري الكذب، والذي يفتري الكذب هذا فيه خصلة من خصال المنافقين صلى الله عليه وسلم. وذلك حتى أهل الشرف كان يقول بعض السلف أروع عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون، يعني صاحب الشخص المحترم أو صاحب الوقار والدين أو صاحب الشرف في نسبه وحسبه لا يكذب، يترفع عن هذا، إنما يتمرس الكذب وناس يعني لا قيمة لهم، لا قيمة لهم هؤلاء الذين يكذبون. وذلك أبو بكر رضي الله عنه قال فإن الكذب مجانب الإيمان، الإيمان في جانب والكذب في جانب، كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة، مجانب للإيمان. وذاك الإنسان يحذر أن يكذب في حديثه وفي قوله مع الناس، ويستمر في الصدق ويتعامل به. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع صادقين. وذاك في توبة كعب المالك، تعرفون قصته في الصحيحين، يقول: إني عاهدت نفسي ألا أكذب. جاء المنافقون أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام واعتذروا، وكان من هديه قبول عذرهم، يعني يقبل ظاهرهم وسرائرهم إلى الله جل وعلا. يقول: لو أني أتيت إلى النبي واعتذرت قبل عذري وسلم علي وصليت معه، يعني صارت الأمور طيبة، لكني عاهدت نفسي لي ما أكذب. وجاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أمري كذا وكذا، ما لي عذر. قال: اذهب حتى يعني يحكم الله فيك وفي صاحبك. وجلس 40 ليلة لا يكلم ولا يسلم عليه، يسلم على الناس ما يردون عليه السلام، حتى أن امرأة اعتزلته وأمرت باعتزاله. ثم نزلت فيه آيات تترى إلى قيام الساعة في توبته والثناء عليه. سبب ماذا؟ الصدق، أنه كان صادقا لم يكن كاذبا رضي الله عنه، وإنما صدق، فكان الصدق سببا لسلامته من هذا العطب الذي وقع فيه المنافقون. الأثر قبل الأخير الذي نذكره: أبو بكر رضي الله عنه دخل يوما على عائشة رضي الله عنها وكانت مريضة، فلما دخل عليها سأل عنها، ثم قبل خدها ثم جلس عندها، كانت فيها حمى رضي الله عنها. في هذا الأثر فائدة عظيمة قد يغفل عنها كثير من الآباء: السؤال على البنت وعن حالها، وفيه تلطف معها وتقبيل خدها. البنات مؤنسات، وهن يعني نعمة من الله جل وعلا، بلاء من وجه ونعمة من وجه. من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن تربيتهن إلا كنا له سترا من النار يوم القيامة. حتى لو ابتلي ببنتين رباهن وأحسن تربيتهن كنا له سترا من النار يوم القيامة. البنت تحتاج إلى ملاطفة، ما تحتاج إلى عنف ولا سب ولا شتم، فضلا عن الضرب. بعض الناس للأسف يا أخوان، بعض الآباء يهمل بنته، وتجد أحيانا إذا دخل البيت يدخل بعنف ويسب ويشتم، أحيانا ما يسب ولا يشتم، لكن يدخل في شدة وغلظة، ولا يلاعبهن ولا يضاحكهن، فتجد البنت دائما في خوف منه، حتى لو وقعت في مشكلة أو أصابها هم ولا غم ما تشكو له، لأن قد وضع بينها وبينها جدار، لأنه شديد في معاملته، كيف تشكو له وكيف تخبره؟ فإذا لم تشكي البنت ولم يعني يستمع لقوله، تشكو لمن؟ بعض البنات قد تنحرف، أقول بعض البنات قد تنحرف، فتجدها مثلا تشكو في مواقع التواصل وتتواصل مع الناس، أو أحيانا قد تنحرف فتتواصل مع رجل أو غير ذلك. بنتك لابد أن تربيها تربية حسنة، ومن التربية أن تتلطف بها وتسأل عن حالها، كيف حالك اليوم؟ إذا مرضت تأتي لها وتجلس عندها وتسأل عن حالها وتقبلها، هذا لا حرج فيه، لا يقلل من شأنك ولا يقلل من قيمتك ولا من أبوتك، بالعكس بنتك تحبك أكثر، ويؤثر على نفسيتها وعلى نشاطها. أن تنظر كيف إذا دخلت على أبنائك كيف تلاعبهم وتضاحكهم وتمازحهم، كيف يؤثر هذا على نفسيتهم؟ تجدهم في سعادة ذاك اليوم وفي فرح، وتجد هذا الفرح يؤثر بعضهم على بعض. أنت لو سألت، لو مثلا ذاك اليوم أنت كنت غضبان وشتمت وانتقصت، أو أنك مثلا عاملت معاملة سيئة، تجد هذا يتأثرون به حتى في معاملة بعضهم لبعض، تجد هذا الكبير يؤثر هذا الفعل معه في إخوانه، فتجده يكون شديد على إخوانه، وذاك اليوم مثلا يضع مثل ما نقول حنا حرته في إخوانه. لا، تلطف بهم، اسأل عن حالهم، تفقد أحوالهم، كما فعل الصديق رضي الله عنه، أتى وقبل خد ابنته وهي مريضة على فراشها، تنق عليها مثل ما نقول حنا، وقبل خده وقال: كيف أنت؟ ماذا صنعتي؟ ماذا فعلتي؟ هذا من أعظم صلة الأرحام، من أعظم صلة الأرحام. للأسف مثل ما قلت لكم وأعيد هذا الكلام، أن بعض الآباء فيه جفاء وفيه قسوة، يا أخي ضحكهم، مازحهم، لاعبهم، اجلس معهم، سولف معهم، اجعلهم يحدثونك قصة في خبر، اجعلهم مثل ما نقول حنا يخرجون ما في أنفسهم لك، حتى يكون بينك وبينهم تواصل. لو قدر حصلت لهم مشكلة بنت أو ابن، أول ما يشكو لك، كما يقال إذا بلغ ابنك مثلا سن 14-13 صادقة، لا تعامل على أنه طفل تضربه ليل نهار، لا لا لا، ولا تشتمه، لا، عامله كصديق تستمع له. الصديق دائما يشكو لصديقه، يخبره بكل شيء. هذا يحتاج إلى أنك يعني استمع لكلامك وتستمع لكلامه ويشكو لك وتحل مشاكله وتساعده، اجعله يثق فيك حتى يشكو لك، ما يشكو لغيرك. اذا ما وثق فيك ثق تماما انا سيشكو لغيرك، وغيرك لن يحفظ سره لا من الشباب ولا من الفتيات، بل بالعكس اول خلاف ونزاع يفضحه، يقول ترى فلان كذا وكذا، واول نزاع تفضحه تقول هذه فلانه كذا وكذا. لا، اجعل سرك في بيتك، مثل ما نقول احنا سرك في بير، اجعل سرك في بيتك، يشكو لك ويخبرك ويعني يحدثك بهذا الامر. فدائما كونوا قريبين من ابنائكم. وضحكم النبي عليه الصلاه والسلام كان يسال دائما عن حسن الحسين، يوم من الايام صلى وركب عليه احد ابنائه وطال السجود حتى خاف الصحابه عليه، فرفع راسه ثم سلم بعد ذلك، فقال ان ابني ارتحلني فخشيت ان اعجله. ارتحلني يعني جعلني مثل الرحول، ركب على ظهري وطال في السجود، يقول خشيت اني اعجله، فحتى نزل. ومره كان يخطب وصعد على ابنه الحسن على المنبر وقطع الخطبه عليه الصلاه والسلام، ومره كان جالس اتى من الخارج وقال اين الحسن والحسين، يسال عنهم، فقال انه ثمه، غيروا ملابسه واخرجوه، فقال اثم لكع اثم لكع، يعني يقصد الحسن انه جاهل صغير. ومرة قبل زبيب الحسن يعني ذكره، هو طفل صغير، ان هذا مباح لانها اصلا ما له عوره، زين ولا؟ وهذا مر في الاحاديث الصحيحه. كم بعض الناس يقول لا صعبه او غريبه، لا تقبلها، قبل بطنه، قبل صدره، قبل يده، لاعبه، قبل انفه، خده، لابد انك تكون لطيف مع ابنائك، تضحكهم وتمازحهم، هذه رحمه. الرحمه لا تنزع الا من قلب شقي. الراحمون يرحمهم الرحمن، اعظم الرحمه ان تكون مع ابنائك. كما جاء في حديث الأقرع بن حارس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. هذا شيء بلاء، ترى أنك تنزع من قلبك الرحمة هذا بلاء، ضاحكة، لاعبة، ابنتك كذلك، اجعلهم ينشؤون على هذا الأمر. الأثر الأخير الذي نختم به قوله رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان: وإذا وعدتهم فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. وهذا نختم به الكلام حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا. إذا وعدت الناس أوجز، لأن الموعظة دائما موجزة ليست مطولة. الموعظة كما يقول بعض العلماء المواعظ صياط القلوب. الموعظة ترقق القلب، يكون فيها تحريك للقلوب وللنفوس. فالموعظة يستحب أن تكون قصيرة، كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا بالموعظة. أما قيل ألا تعظنا كل يوم؟ كان يعظنا كل خميس. فقال إني أخاف أن أعظكم فأجل بكم السآمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا بالموعظة. الموعظة غير العلم، الموعظة لها أهلها والعلم له أهله. أحيانا قد نجلس مجلس علم فنجلس ساعة وساعتين وثلاث، وطلاب العلم في فرح ويحتاجون إلى البقاء أيضا. أما الموعظة تعظ عامة الناس أو ممن لا ينشغل في العلم، تعظ موعظة يسيرة مثل إمام المسجد يقرأ مثلا درس على المصلين، كل يوم يلقي عليهم كلمة تأخذ لها نص ساعة. الناس يملون، أول يوم بيجلسون يعني جاملونك، لكن ثاني يوم هم جالسين، ثالث يوم هم جالسين. اجعل موعظتك مثلا لو أردت أن تعظهم كل يوم مثلا ما تتجاوز 3 دقائق 4 دقائق، تكون أن جمعت بين أمرين، بين موعظة مختصرة وبين بقائهم في مجلسهم والأجر العظيم على سماع الذكر، تكون جمعت بين هذين الأمرين. أما الإطالة فلا تستحب الإطالة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، كما في مسلم. يعني علامة من علامات الفقه إنك إذا خطبت الجمعة ما تطيل على الناس، لأن الخطبة ما هي تفريع العلم، الخطبة الغالب عليها أنها يغلب عليها الجانب الوعظي، حتى لو أردت طرح مسألة علمية تجعلها في جانب وعظي، الترغيب والترهيب إلا النادر. أما أن تعظ الناس تأخذك ساعة كاملة وأن تعظ الناس في الخطبة كما قال أبو بكر رضي الله عنه، فإن طول الكلام ينسي بعضه بعضا. ينسان الناس أول خطبة ماذا قلت أصلا، يا الله يمسك آخر شيء. الناس عندها عقول، العقول هذه لها حد معين، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقال: حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم. يعني حدث، أول ما تشوف الناس تلفتون مثل وقتنا الحين، طلع التلفون يدورون، خلاص توقف عن الحديث واختم حتى لا يمل الناس سماع كلامك. تعب الناس لابد ان تكون رحيم بالناس، انك ما تتعبهم ولا تطيل عليهم الكلام. اسال الله عز وجل باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا واياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من يقول رسول الله.